الأصحاح الثاني بيتكلم عن اللقاء الثاني بعد 14 سنة من اللقاء الأول. هناخد اللقاء الثاني. اللقاء الثاني نقرأ مع بعض. ثم بعد 14 سنة صعدت أيضا إلى أورشليم مع برنابا آخذا معي تيتوس أيضا. أنا عايزك تدقق على كل كلمة، كل كلمة لها معنى. ثم بعد 14 سنة صعدت أيضا إلى أورشليم مع برنابا آخذا معي تيتوس أيضا، وإنما صعدت بموجب إعلان وعرضت عليهم الإنجيل الذي أكرس به بين الأمم، ولكن بالانفراد عن المعتبرين لئلا أكون أسعى أو قد سعيت باطلا. لكن لم يضطر ولا تيتوس الذي كان معي وهو يوناني أن يختتن، ولكن بسبب الإخوة الكذبة المدخلين خفية الذين دخلوا اختلاسا ليتجسسوا حريتنا التي لنا في المسيح كي يستعبدونا، الذين لم نزعن لهم بالخضوع ولا ساعة ليبقى عندكم حق الإنجيل. وأما المعتبرون أنهم شيء مهما كانوا لا فرق عندي. الله لا يأخذ بوجه إنسان، فإن هؤلاء المعتبرين لم يشيروا علي بشيء، بل بالعكس إذ رأوا إني أؤتمنت على إنجيل الغرلة كما بطرس على إنجيل الختان، فإن الذي عمل في بطرس لرسالة الختان عمل فيه أيضا للأمم. فإذ بالنعمة معطاه لي يعقوب وصفا يوحنا المعتبرون أنهم أعمدة، أعطوني وبرنابا يمين الشركة لنكون نحن للأمم وأما هم فللختان، غير أن نذكر الفقراء، وهذا عينه كنت اعتنيت أن أفعله. لغاية هنا نبقى خلصنا اللقاء الثاني. إيه الفرق بين اللقاء الأول وبين اللقاء الثاني؟ اللقاء الأول تم في أورشليم، وأيضا اللقاء الثاني تم في أورشليم. أقول لك الفروق. أول حاجة، اللقاء الأول كان شاول أو بطرس الرسول كان لوحده، فاللقاء الثاني أخذ معاه مين؟ تيتوس ومين؟ وبرنابا. يبقى أول فرق إن أخذ تيتوس وبرنابا. ليه أخذ تيتوس وبرنابا؟ تيتوس أممي وبرنابا يهودي. فدي تكشف على انه معلمنا بولس الرسول انسان ليس عنده تحيز. دي اول نقطة، يستوي اليهودي زي زي الاممي. فاخذ اليهودي مع الاممي، والاثنين بالنسبة لي يمثلوا شخصين لهم دورهم الكبير في الخدمة مع معلمنا بولس الرسول. المرة الأولى معلمنا بولس راح بمزاجه. المرة دي يقول خلي بالك للكلمة، الآية 2، وإنما صعدت بموجب بموجب إعلان. عارف لو ما كتبش بموجب إعلان يقول ذهبي الفم، كان يبقى حتى مسماه بالإنجليزي فولش، يعني إنسان غبي. تخيل إنسان خدم ربنا 17 سنة وبعد، يعني لو قلنا يبقى سنه قد ايه؟ تخيل الواحد اترسم حتى كاهن مش اسقف، عاش 17 سنة وبعد 17 سنة من خدمته يقول اروح اشوف انا ماشي صح ولا غلط. يقول ايه كلام معقول؟ كان يروح في السنة الاولى، في السنة الثانية، في السنة الثالثة. لكن ده في الثلاث سنين الاولانيين لم يرى رسولا، لم يلتقي برسول. وبعد الثلاث سنين اتقابل عشان يتعرف على بطرس ورأى يعقوب وما فتحش الموضوع معاهم، وبعد كده يقعد 14 سنة يخدم، وبعد ال 14 سنة يقول يقول وعرضت عليهم الإنجيل الذي أكرس به بين الأمم، ولكن بالانفراد على المعتبرين لئلا أكون أسعى أو قد سعيت باطلا. معقول يا بولس بعد 17 سنة بتتشكك لألا تكون ماشي باطلا أو تكون سعيد أو تسعى باطلا؟ إيه رأيكم في الكلام ده؟ يعني هل معقول بعد 17 سنة يبتدي بولس الرسول يشك في نفسه أو يشك في رسالته؟ هو ذهبين فم بيقول تعبير لطيف قوي، بيقول لو إن ما كتبش أنه صدر له إعلان كان بلا شك الموقف هيتغير خالص. نقول إيه اللي جرى بولس ممكن يشوف، كون يصدر إعلان لبولس يقول له اطلع واعرض إنجيلك، معناها إن في شك بدأ يدخل وسط مين؟ وسط كثير من الناس. فمن أجل هذا الشك هنا، لألا أكون سعيد أو أسعى باطلا، مش لأنه شاكك، لألا الخدمة بتاعته تضيع. يعني تعب تعب تعب، وبعدين لو قال لربنا لا أنا مش طالع والناس تتشكك وتحصل بلبلة زي ما بيقول أبونا، تكون النتيجة إيه؟ يضيع الناس. فمن أجل أن ما يضيعوش الناس البسطاء هو طلع. ويقول ذهبي الفم تعبير لطيف، يقول لي ألا أكون سعيد أو قد سعيت باطلا، ده بالشك جوه بولس، ده شك عند تلاميذه عند الناس. فهو طلع علشان يأكد للناس ان ما قد سعاه لم يسعاه باطلا، ما قد سعى به لم يسعى باطلا. يبقى اول حاجة قلنا ان الاولانية كان بمفرده، اللي هنا طلع بايه؟ مع اممي ويهودي تيستو سوبرنال. تاني حاجة، المرة اللي فاتت كانت زيارة شخصية، المرة دي زيارة بإعلان إيه؟ بإعلان إلهي. المرة اللي فاتت لم يذكر أنه عرض، لم يعرض إنجيله، لأنه ما كانش إيه؟ ما كانش فيه طيار ضده. المرة دي عرض الإنجيل بتاعه. كلمة الإنجيل طبعا مش كتاب، الفكر يعني. السؤال ليه عرضوا شوف التعبير يقول ايه، ولكن بالانفراد، يعني اخدهم واحد واحد. ليه ما عرضهوش عامة في اورشليم؟ يعني ليه ما عملش كونفرنس عام واتناقشوا في الموضوع زي ما حصل في سفر الاعمال الاصحاح 15؟ ليه كان العرض بالانفراد؟ هقرا لكم حتى من سفر أعمال الرسل الأصحاح 21 الآية 17. ولما وصلنا إلى أورشليم، طبعا مين اللي وصل؟ معلمنا بولس الرسول ومع لوق الكاتب. قابلنا الإخوة قبلونا بفرح، وفي الغد دخل بولس معنا إلى يعقوب. يعقوب يمثل إيه؟ أسقف أورشليم، أو يمثل الرئاسة بتاعت أورشليم. وحضر جميع المشايخ، فبعدما سلم عليهم طفق يحدثهم شيئا فشيئا بكل ما فعله الله بين الأمم بواسطة خدمته، فلما سمعوا كانوا يمجدون الرب. شوف بقى التكملة، الآية 27. ولما قاربت الأيام السبعة أن تتم، رآه اليهود الذين من آسيا في الهيكل. شافوا بولس ومع مين اللي كان عليه النذر اللي هو اختتن، وألقوا عليه الأيادي صارخين: يا أيها الرجال الإسرائيليون أعينوا، هذا هو الرجل الذي يعلم الجميع في كل مكان ضدا للشعب والناموس وهذا الموضع، حتى أدخل يونانيين أيضا إلى الهيكل ودنس هذا الموضع المقدس، لأنهم كانوا قد رأوا معه في المدينة تروفيموس الأفسوسي، فكانوا يظنون أن بولس أدخلوا إلى الهيكل. فهاجت المدينة كلها وتراكد الشعب وأمسكوا بولس وجروه خارج الهيكل، وللوقت أغلقت الأبواب إلى آخره. من هنا تقدر تفهم إيه؟ أن كان في أورشليم في حالة ثورة عامة ضد مين؟ ضد بولس. اولا انه كاسر للناموس، ثانيا انه هو بيجيب ناس غرب يدخلهم الهيكل، ثالثا انه هو واخد موقف مضاد للشعب اليهود. ثلاث تهم. زي ما شفناه في ايه في اعمال 21. التهمة الاولى كسر الناموس. التهمة الثانية مش بس هو كسر, بيجيب ناس يونانيين او امميين يدخلهم الهيكل, دنس الهيكل. التهمة الثالثة انه واخد موقف مضاد لهذا الشعب. لو ان معلمنا بولس الرسول قال ليعقوب ويوحنا وبطرس تعالوا نتناقش علانية, واجتمعت الاعداد الغفيرة من الناس يتكلموا في موضوع الناموس, تفتكروا تكون النتيجة ايه؟ اولا بطرس ويعقوب ويوحنا كان من الصعب جدا انهم ايه, ان يقولوا لا حاجة للايه, للختان. ما يقدروش. ده زي بالظبط ايه عقر دار اليهودية في اورشليم. هم كانوا زي ما كنت بقول مرة الفاتت, في فرق بين المعلمين الكذبة وبين الرسل. الرسل كانوا بيسمحوا بالختان, لكن ما كانوش يعتبروا ان الختان هو ايه, هو مصدر للخلاص. لكن لا مانع من اجل الايه, من اجل سلام الكنيسة, اللي عايز يتختن يتختن. زي حاليا متهيالي كل الذكور في مصر مسيحيين او مسلمين بيختتنوا, ليس من اجل جانب ديني ولكن من اجل جانب طبي. فهنا كانوا بيسمحوا بالختان وبعض الطقوس اليهودية من اجل ايه, من اجل فوت, ما دام حاجة ما بنخسرش فيها مش هتضر الايمان فوتها. لكن المعلمون الكذبة او المتهودين دول كانوا ايه, دول كانوا بينادوا بالختان وبقية العوائد اليهودية كضرورة للخلاص, وانه بدونه لا خلاص. وهنا الفرق بين ايه, الفرق بين دول ودول. فالرسل بالاخص الرسل اللي في اورشليم كانت استحالة انهم مرة واحدة ينادوا بانه لا ضرورة للختان, مش ممكن, مش ممكن, يبقى الخدمة هتقف. فاصبح لو ان بولس الرسول نده الثلاثة وقال لهم تعالوا نتناقش علانية, كان هيخسر الجولة, لان بطرس ويعقوب ويوحنا قالوا من بس نفتح الموضوع ده قدام الناس. وفي نفس الوقت كانت الدنيا هتيجي على بولس, هيجوا الله ده, لكن لسه بطرس ويعقوب ويوحنا بيسمحوا بالختان. يجي بولس الرجل البعيد اللي ما شفناهوش من سنين جاي علشان يغير العوايد بتاعتنا, فكان هتحصل ثورة ضد بولس, وايضا كان هيحصل يعني كولابس كده في الخدمة بتاعت الرسل الاخرين. عشان كده كانت القعدة على ايه, عرض الانجيل بالايه, بالانفراد. يعني اخدهم على جنب وقال لهم ايه رأيكم في الموضوع, قالوا لا انت ليك حق, بس حق برا ايه, برا اورشليم. يعني كل اللي بتقوله صح, بس خلينا احنا نمشي خطوة خطوة ايه جوه اورشليم. يبقى هنا الجلسة كانت بالايه, بالانفراد. الجلسة كانت بالايه, بالانفراد. الجانب الخامس انه دعا الثلاثة المعتبرين وسماهم في الآية 9 بيقول المعتبرون انهم اعمدة. دول اعمدة الكنيسة. وهنا حتة لذيذة, معلمنا بولس الرسول زي ما بيقول اعطي الكرامة لمن له الايه, الكرامة. يعقوب ليه كرامته كأسقف اورشليم, ويوحنا ايضا التلميذ المحبوب, وايضا بطرس. فكان مسميهم المعتبرون او المعتبرون اعمدة. ده مش بس كده, ده لما يتكلم عن يعقوب يقول يعقوب ايه, اخ الرب في الاصحاح اللي فات. يعني بيدي لكل واحد الكرامة بتاعته. هنا ميزة معلمنا بولس الرسول, منتهى الجدية, لكن في نفس الوقت في منتهى الايه, في منتهى الاتضاع, يعرف كيف يعطي لكل انسان كرامته. الانسان المسيحي انسان شهم وانسان شجاع, ولكن مش معنى كده انه ايه, انه يتجاهل مال الناس من كرامة. كل واحد ياخد كرامة. لكن في نفس الوقت شوف الآية 9 يقول لي يعقوب وصفا ويوحنا المعتبرون انهم اعمدة اعطوني يمين الشركة لنكون نحن للامم واما هم فالختان. فبيدول فيعني بيحترمهم كاعمدة واخذ منهم يمين الشركة. الحتة الثانية انه ايه لا يحابي الوجوه. لا يحابي الوجوه حتى ولو كانت هذه الوجوه وجوه مين؟ حتى ولو كانت وجوه اعمدة الكنيسة مش بس الرسل. الاية 6 واما المعتبرون اللي هما يعقوب ويوحنا وبطرس انهم شيء مهما كانوا لا فرق عندي. الله لا يأخذ بوجه انسان فان هؤلاء المعتبرين لم يشيروا علي بشيء. يعني انا كنت معهم في منتهى الصراحة ولا احابي وجوههم. في نفس الوقت هم من ايه لم يضيفوا شيئا الى انجيلي. لم ايه لم يشيروا بشيء او علي بشيء. لا يحابي الوجوه من ناحيتين. من ناحية الرسل ومن ناحية الكذبة. من ناحية الرسل لا فرق عندي. من ناحية الكذبة او المعلمين الكذبة الاية 5 الذين لم نزعن لهم ولا ساعة. في الحتة الجميلة دي لا نزعن لهم ولا ايه ولا ساعة ليبقى عندكم حق الانجيل. نيجي عند الجد مدام حتة تمس خلاص الناس وتحس تمس الكرازة وتحس تمس الايمان ما فيش ولا اتنازل ولا ساعة واحدة. طب يعني فوت لغاية ما الناس تمشي ما تمشيش. هو انجيلي يعني انجيلي. حصيلة هذا الكونفرنس المجمع اولا لم يشيروا عليه بشيء. ثانيا عملوا تنظيم لحقل الكرازة. التنظيم ايه نحن للامم اللي هو ايه بولس ومين بولس والمجموعة بتاعته زي تيتوس وبرنابة الى اخر. هم اللي هم مين يعقوب ويوحنا وبطرس. التوزيعة دي تكشف عن حاجة مهمة جدا. ايه المهم ان مفيش ايه يعني في ايكواليتي في مساواة. هم كانوا بيقولوا ده ايه ده مجرد واحد بيشتغل عند الرسل. قال لهم لا ده احنا قسمنا الخدمة اعطوني وبرنابة يمين الشركة. احنا اخدنا ايه بولس وبرنابة اخد خدمة الايه خدمة الامم ويعقوب وبطرس ويوحنا اخد ايه خدمة الختام. ادي نقط المقابلة التانية. اخد تيتوس وبرنابة قلنا ليه واحد اممي وواحد ايه حاجة تانية لان المقابلة كانت بالانفراد فكان لازم هيرجع غلاطيا وبعض البلاد يقول لهم حصل يقولوا له من فين جبت الكلام ده يقول لهم عندي اثنين شهود واحد اممي وواحد ايه يهودي ويجيب تيتوس الاممي يقول لهم انا كنت حاضر ويجي برنابة يقول لهم انا كنت حاضر واخدت يمين الشركة مع بولس. فتيتوس وبرنابة واحد اممي واحد يهودي يشتغل شهود لبولس الرسول حينما يكرز او ينادي بما حدث لما راح اورشليم ودي تبقى شهاده من الايه من تجرب. الزياره المره دي باعلان الهي. المره اللي فاتت كانت زياره شخصيه. المره دي غرضها عرض الانجيل. المره اللي فاتت لم يعرض انجيله. المره دي كانت الزياره المقابله او الكونفرنس المجمع كان قاعده خاصه بالانفراد وكانت القاعدة فيها المعتبرين ادى كرامة للرسل ولكن في نفس الوقت لا يحابي الوجوه. صحيح الرسل معتبرين لكن ما عندهوش ليس عندي ايه زي ما قال كده لا فرق عندي النفس هي النفس، رسول، انسان صغير، عيل صغير، عبد كبير، هي النفس البشرية، هي النفس البشرية، ما عنديش فرق. بالنسبة للرسل لم يحابيهم لكن يحترمهم، بالنسبة للكذبة لم يخضع لهم ولا ساعة واحدة، مستحيل. نتيجة المؤتمر حاجتين، من ناحية اللاهوتية لم يشيروا عليه بشيء، قالوا كلامك صح. من ناحية التنظيمية نظموا حقل الكرازة، الأمم أخذها بولس وبرنابا، اليهود أخذها مين؟ يعقوب ويوحنا وبطرس. كويس؟ كده نبقى خلصنا اللقاء الثاني مع الرسل وخاصة بطرس الرسول. المقابلة الثالثة، ولكن لما أتى بطرس إلى أنطاكيا قاومته مواجهة لأنه كان ملوما، لأنه قبلما أتى قوم من عند يعقوب كان يأكل مع الأمم، ولكن لما أتى كان يؤخر ويفرز نفسه خائفا من الذين هم من الختان. ورأى معه باقي اليهود أيضا، حتى أن برنابا أيضا انقاد إلى ريائهم، لكن لما رأيت أنهم لا يسلكون باستقامة حسب حق الإنجيل قلت لبطرس قدام الجميع: إن كنت وأنت يهودي تعيش أمميا لا يهوديا، فلماذا تلزم الأمم أن يتهودوا؟ نحن بالطبيعة يهود ولسنا من الأمم خطاء، إذ نعلم أن الإنسان لا يتبرر بأعمال الناموس، بل بإيمان يسوع المسيح آمنا نحن أيضا بيسوع المسيح لنتبرر بإيمان يسوع لا بأعمال الناموس، لأنه بأعمال الناموس لا يتبرر جسد ما. فإن كنا ونحن طالبون أن نتبرر في المسيح نوجد نحن أنفسنا أيضا خطاة، أفالمسيح خادم للخطية؟ حاشا. فإن كنت أبني أيضا هذا الذي قد هدمته فإني أظهر نفسي متعديا، لأني مت بالناموس للناموس لأحيا لله. مع المسيح صلبت، فأحيا لا أنا بل المسيح يحيا فيا، فما أحياه الآن في الجسد فإنما أحياه في الإيمان، إيمان ابن الله الذي أحبني وأسلم نفسه لأجلي. لست أبطل نعمة الله، لأنه إن كان بالناموس بر فالمسيح إذن مات بلا سبب. ناخد اللقاء الثالث، ده تم فين؟ تم في أنطاكيا. قصته ايه؟ قصته انه معلمنا بطرس الرسول، أنطاكيا دي تعتبر مركز الخدمة، ايه؟ مركز خدمة الأمم. بطرس الرسول لما راح في مركز خدمة الأمم ولقى الأمم بياكلوا عادي، اشترك معهم في الأكل وفي الوليمة وهم غير مختتنين، واشتغل معهم زي ما بيشتغل بولس الرسول. وفجأة جو جماعة من المتهودين من أورشليم غالبا، وراح معزول من القعدة. حتى برنابا أيضا تأثر وبدأ إيه؟ ينعزل عن الإيه؟ عن القعدة. العملية دي عملت بلبلة، وبدأ الناس إيه؟ ترتبك، يا ترى الكلام ده صح ولا الكلام ده غلط؟ هنا في رأيين، رأي القديس يوحنا ذهبي الفم ومعاه القديس جيروم، والرأي الثاني رأي القديس أو العلامة تيرتليان، العلامة تيرتليان والقديس كيرولوس الكبير، قديس أغسطينوس، قديس أمبروسيوس، قديس إغريغوريوس. الرأي ذهبي الفم وجيروم بيقولوا ان بطرس الرسول ما كانش مرائي، لكن لما اتزنق ساب القعدة وعارف ان بولس مش هيسكت، فساب بولس يعمل اللي عايز يعمله وهو صامت. بطرس الرسول ساب بولس يقول اللي عايز يقوله وهو خاضع. وهنا يسأل ذهبي الفم، طب ليه بطرس ما كانش هو اللي أخذ الموقف؟ بيقول لك لو أن بطرس أول ما جون الناس دول قال لهم يا جماعة لا كلام ده هنا صح واحنا لازم ما نهتمش بالختان وغيره. كانت النتيجة ان الناس تكره بطرس ان دول متهودين، والخبر يوصل لأورشليم والجو يبقى ايه، يتكهرب ضد بطرس الرسول ويعقوب ويوحنا، ويبقى خسروا الايه الجولة. اللي عمله بطرس الرسول انه ساب الحتة عشان ما يعصرش المتهودين، وساب بولس يقول كل اللي عايز يقوله وهو خاضع علشان كل اللي جايين يقولوا لا الله ده صح، امال ايه اللي جرى، فيبتدوا يناقشوا الموضوع بطريقة موضوعية وما ياخدهوش بطريقة انفعالية ويقولوا لا ده بطرس غلطان. رأي تيرتليان والقديس كيرلس الكبير وأغسطينوس وأمبروسيوس وريوريوس انه بطرس الرسول كان غلطان، وانه فعلا كان بدأ يعني حب يجامل الناس على حساب الحق، وان كلام بولس الرسول صح ان هو بدأ ياخد جانب الرياء، انقاد الى ريائهم. على اي الامور هناخد كده شوية نشوف ايه اللي قاله بولس الرسول. ولكن لما اتى بطرس الى انطاكيا قاومته مواجهة. لو كان الموضوع موضوع شخصي كان بيني وبين بطرس خلصنا، لكن الموضوع موضوع خلاص البشرية كلها وضياع للكنائس او خلاص ليها، فعشان كده كان الموضوع يحتاج الى مقاومة علنية، لانه كان ايه ملوما، حدش يقدر ايه يبرر الغلط بتاعه. لانه قبلما اتى قوم من عند يعقوب، الناس اللي كانوا جايين من اورشليم من عند يعقوب، كان ياكل مع الامم، ولكن لما اتوا كان يؤخر ويفرز نفسه، يعني separate himself، يعني يعزل نفسه خائفا من الذين هم من الختان، يقول لك سيبهم لغايه ما يخلصوا ماموريتهم ويمشوا وبعدين انا بقعد مع الامم. ورأى معه باقي اليهود ايضا، ان مشيوا معاه مجموعة اليهود قالوا احنا ورا بطرس، حتى ان برنابا ايضا انقاد الى ريائهم. هو الحقيقة ما قالش بطرس مرائي، لكن اعتبر كل اللي مشي ورا بطرس مرائي. اعتبرها دي غلطة غلطها بطرس. لكن لما رأيت انهم لا يسلكون، شوف التعبير قاسي قوي، لا يسلكون باستقامة حسب انجيل ايه حق الانجيل، قلت لبطرس قدام الجميع ان كنت وانت يهودي تعيش امميا لا يهوديا فلماذا تلزم الامم ان يتهودوا. توبيخ في منتهى العنف. اذا كنت انت وانت يهودي بتعيش كأممي وقابلت انك تشترك مع الامم، ليه انت بتلزم الامم انهم يتهودوا؟ لما بيجي يتكلم عن الضعف يحط نفسه، يقول نحن بالطبيعة يهود، مش انت بالطبيعة يهودي، نحن انا وانت زي بعض، نحن بالطبيعة يهود ولسنا من الامم خطاة. لسنا من الامم ايه خطاة، ما كان نظرة اليهودي ان ايه ان الامم خطاة. فبقول له اذا كنت فاكر نفسك بار ما انا زيك، لسنا من الايه من الامم خطاة، اذ نعلم ان الانسان لا يتبرر باعمال الناموس بل بايمان يسوع المسيح امنا، نحن ايضا بيسوع المسيح ليتبرر بايمان يسوع لا باعمال الناموس. لو كنا ابرار وكان هم خطاة ما كانش في داعي لقبول انجيل المسيح، لكن كنا نقبل الإيمان بالمسيح يسوع بعلامة على أن أعمال الناموس تعجز عن أن تبررنا حتى جسديا. هنا لا يبرر جسديا يعني مش يقدس الجسد، لا، يعني بالأعمال الجسدية، أغسل وشي، أتطهر بالمية، أمارس الطقوس اليهود الجسدية، دي لا تبررنا. إن كنا ونحن طالبون أن نتبرر في المسيح نوجد نحن أنفسنا أيضا خطاة، أفالمسيح خادم الخطية؟ احنا في الأول يقول إيه؟ يقول نحن إيه بالطبيعة، يعني وقت تفتكر أن أنا إنسان دخيل على اليهودية، أنا بالطبيعة يهودي وإنت بالطبيعة يهودي، واحنا كانت نظرتنا ان الامم ايه؟ ان الامم دول ناس خطاة. طب لما قبلنا المسيح، المسيح ده ايه؟ المسيح ده مبرر الخطاة. يبقى احنا خطاة ويبقى محتاجين الى بر المسيح. يبقى اعمال الناموس كيهود ما قدرتش تبررنا، ولكن امنا بالمسيح الذي ايه؟ يقدر ان يبررنا. فان كنت ابني هذا الذي قد هدمته، بهدم الايمان لما اقول انا ارجع تاني لاعمال الناموس، كنت ابني من جديد فاني اظهر نفسي متعديا. شوف التعبير الجميل، لاني مت بالناموس للناموس لاحيا لله. ده تعبير حلو قوي، لاني مت بالناموس للناموس لاحيا ايه؟ لله. ايه يعني مت بالناموس للناموس لاحيا لله؟ لو قال لان الناموس مات كانت تبقى كارثه، يبقى ده ايه؟ نقض الناموس. لكن في الواقع ان الناموس حكم عليا ان انا ايه؟ ميت. فانا بالناموس ده مت، ومت لاجل الناموس، لان انا اتمنى اكون غير كاسر للناموس، لكن الناموس عجز عن ان يديني حياه. لذلك ايه؟ مت انا، مش مات الناموس، مت انا بالناموس للناموس. طب هتعيش ميت؟ لا، لاحيا لله، لاني قبلت المسيح مصدر الحياه. ايه سر حياتك يا بولس؟ ما دام مت بالناموس، مع المسيح صلب، مع المسيح مت، فاحيا لا انا بل المسيح يحيا في. انا النهارده الناموس كل اللي عمله حكم عليا بالموت. جه المسيح مات واعطاني ان انا اموت معاه وهو يعيش جوايا، فبقيت عايش. فما احياه الان في الجسد انما احياه في الايمان، ايمان ابن الله الذي احبني واسلم ذاته لاجلي. لست ابطل نعمة الله، لانه ان كان بالناموس بر فالمسيح اذا مات بلا سبب. لو كان الناموس قادر انه يبررني، يبقى ايه الداعي للايمان بالمسيح؟ يبقى اختار واحدة من الاثنين، يا تموت بالناموس عشان تعيش بالمسيح، يا تموت بالمسيح وبرضو عشان تعيش لمين؟ للمسيح. فيبقى لا مفر من ان احنا نقبل ايه؟ ان هو مصدر الحياة ليس الناموس بل المسيح. يعني لو انا مشيت بالناموس هيتحكم عليا بالموت، طب مين يقيمني؟ المسيح. لو انا مشيت بالمسيح هموت مع المسيح، مين يقيمني؟ المسيح. يبقى في كلا الحالتين الخلاص يتم بالايه؟ بالمسيح الساكن جوايا اللي يهبني الحياة. اما الناموس فلا يستطيع ان يبررني ولا يستطيع ان يهبني حياة. مت بالناموس، يعني الناموس حكم علي ان انا ميت. الناموس قال كده، اللي ما ينفذش الطاعة، اللي ما يطاعش يحكم عليه بالموت. مين طاع الناموس؟ ها؟ غلاطية 13، لأن جميع الذين هم من أعمال الناموس هم تحت لعنة، لأنه مكتوب ملعون كل من لا يثبت في جميع ما هو مكتوب في الناموس ليعمل به. سفر التثنية. ما هو كان في أعمال الناموس وتحكم عليه بالموت، فدور على الحتة اللي تحييه، ما لقاهاش في الناموس، لقاها في المسيح. قال لهم لسه هرجع تاني للناموس. هو كل اللي عمله الناموس هيجيبها بعدين، كل اللي عمله في الناموس انه حكم عليا بالموت لما هو ما عرفش ينفذ الناموس. ما هو كان بينفذه في العهد القديم، بس هل كان كامل في الناموس؟ بلا لوم قدام الناس، لكن جواه شعر انه ايه؟ انه كافر للناموس. يعني هو لما زي الفريسي اللي وقف قدام ربنا قال له اشكرك يا رب لاني لست مثل باقي الناس اللي كذا واللي كذا واللي كذا، لكن لو وزن نفسه كويس على الناموس يطلع ايه؟ يطلع ميت. ما فيش ولا واحد الا وكسر، ما هيجي بعد كده اللي كسر خطيه صغيره كسر الناموس كله، فاصبح الكل محكوم عليه بالموت. فاذا كان الكل محكوم عليه بالموت، يبقى مصدر الحياه مش الناموس، لكن مصدر الحياه ربنا. يبقى احسن حاجه الايمان بربنا. انا مت بالناموس للناموس، من اجل ناموس، لان ناموس قال لي نفذي، قلت له حاضر. فمن اجل هذا الناموس اللي انا من اجله بنفذ، اتحكم عليا بالموت. يعني هو قال لي اعمل الف ب ج د ه، قلت له حاضر. جيت نفذت الف ب ج د وه كسرتها، قال لي خلاص تموت. فبالناموس ومن اجل الناموس انا مت. ما هو عمل ايه؟ هو لما راح اورشليم من اجل البلد كلها يهود، قال لي ما يجراش ان انا ايه، ان الناس اللي اصلهم يهود اممي من اجل عدم العثرة نخليهم يختتنوا، مش لاجل خلاصهم، لاجل ايه؟ لاجل خلاص الاخرين لئلا يتعثروا فيه، كمرحلة ايه؟ كمرحلة تدريجية. واخد بالك؟ لما بطرس جه انطاكيا قال لا، زي ما انا خضعت في اورشليم انت تخضع في ايه؟ فانطاكيا، انا في اورشليم قبلت ان انا اختن اللي كانوا معايا من اجل عدم ايه؟ عثرة اللي من اصل يهودي. انت لما جيت انطاكيا كان لازم تخضع للامم وتقف جريء وتقبل انك تعيش مع الامم بدون مطالبة بالتهود لئلا يتعثر الامم. فيبقى ايه بقى؟ انت انقذت الناس الامميين وانا انقذت الناس اليهود. عشان كده هو قاوم بطرس الرسول، وللي كتبها الذهبي السم، قال بطرس الرسول نفسه كان ماشي بمبدأ بولس الرسول. دي نقطة مهمة في المناقشة. يعني شوف، بص هقول لك حاجة، لاحظ في المناقشة يقول ايه. يقول لبطرس الرسول، هو تعمد ان يذكر المناقشة اللي بينه وبين بطرس، يقول له الآية 14، قلت لبطرس قدام الجميع، قال له ايه؟ ان كنت وانت يهودي تعيش ايه؟ ايه يعني تعيش امميا لا يهوديا؟ يعني انت اللي عمت كرنيليوس، وانت اللي دافعت عن خدمة الامم في يافا، وانت اللي اخدت موقف كويس جدا، ليه انت النهاردة بتاخد موقف من اجل المتهودين؟ وده اللي زعل بولس الرسول. يعني هو لما بطرس انسحب من القعدة، مش انسحب نتيجة تغيير في الفكر. لو تغيير في الفكر كان ناقشه لاهوتية، لكن بيقول له انت انسحبت نتيجة انك اتأثرت في الناس اللي جايين. كنت افضل انك انت تاخد الموقف الجد وتقول لا، انا في موقف اممي امشي مع الامم، زي ما دفعت قدام كيرنيليوس وقدام عيلته والناس اللي حواليه، كان لازم تاخد الموقف ده في الوقت الحالي. فبطرس الرسول ما كانش من الناحية اللاهوتية غلطان، هي الحتة اللي غلط فيها انه خاف من جماعة المتهودين يهيجوله اورشليم عليه. وده اللي خلى ذهبي الفم يقول لك بطرس قبل الوضع عشان بولس يدافع ويقاوم ويتكلم ويعرض الانجيل، فيروحوا المتهودين يقولوا شفتوا حصل ايه؟ ده بطرس حاول يجاملكم وبولس ما سابهوش، وما قدرش يفتح بقه بطرس الرسول. فيقول الله ايه الموضوع؟ فيبتدوا بقى يدرسوا الموضوع على اساس انه مش بطرس خايف من بولس، لا، اذا ده في فكر موجود حتى في بطرس الرسول بس بياخده بالتدريج. هو لما كان في اورشليم وراح له بولس، بولس تجاهل الامم القلة القليلة وايه، وقال ارضي جماعة اليهود تدريجيا لغاية ما يقبلوا فكرة الايه، انهم يقبلوا الامم يدخلوا معهم على نفس المستوى. مفروض بطرس لما يروح انطاكيا اليهود هما القليلين والاكثر الامم، فبطرس ما يخافش من اليهود، مفروض يخاف يقول ايه، خسارة اضيع خدمة بولس اللي نجحت في كل الامم من اجل الجروب الصغير بتاع ايه، بتاع اورشليم اللي جاي. اما كون دول يرجعوا الى اورشليم يتكلموا، فلازم كان بطرس بعد كده يقول له لهم انا كنت باجاملكم، لكن الى حين، ولكن لابد ان احنا نعرف ان الامم غير ملزمين بالايه، بالتهود. بولس الرسول قال الاله الذي نعبده كما قال احد شعرائكم الذي به نحيا ونوجد ونتحرك، وده اقتباس من جماعة وثنيين. احنا بينقصنا حاجات كتير. اول حاجة ان احنا نبدأ من الداخل. احنا من الداخل تعبانين صح؟ يعني حط الانسان الروحي الحي، سيبك من كان مسيحيين او مسلمين او شيوعيين او بوذيين او اي حاجة، يعني الانسان الروحي الحي ان اتكلم او ما اتكلمش هو شهادة حق للمسيح. واغلب الناس اللي اصطادوا ناس للايمان المسيحي ما كانش بالحوار بقدر ما هو كان بالحياة. يعني احنا ايه احيانا الحوار بناخد الجانب الحوار وننسى الجانب الحياة. في الواقع النهاردة انا هسأل سؤال، لو مريت في اسكندرية اقدر اميز بين البنات المسيحيات وغير المسيحيات؟ هتلاقي البنات المسيحيات هم لابسين اوحش من غير المسيحيات. هديك مثل بسيط، انا من اسبوع او 10 ايام كنت دعيت لخطوبة في منطقة سليمان، وقعدت اخبط طبعا محدش سمع لانهم شغالين طبلة وزمارة وزيفة، وكان ابونا حنا راح عامل خطوبة ومشي، وانا يعني قلت اروح ابارك. المهم ما لقيت الباب كده على جنب، فطلعت منه لقيت زيفة وزمارة، طلعت لقيت ناس كبار رجالة وستات قاعدين يرقصوا. انا حسنت جوا هم حاولوا يساعدوا ابونا، طب هنسكت طب مش عارف ايه، ثم خلوها في المرة الجاية ونزل. لكن قلبي كان وكني ده ابونا جه وصلى، كانت قاعدة لطيفة وفيها روح ربنا. هل تتخيل في هذا المكان في ناس حتى مسيحيين غير مؤمنين؟ يعني تخيل ممكن يكون مسيحيين ما بيروحوش الكنيسة. هل تفتكر وضع زي كده مش كان ممكن يبقى شهادة ربنا حلوة، وكان ممكن الخطوبة دي تبقى سبب خلاص وبركة الناس كتير؟ احنا دلوقتي بنتكلم كل واحد بيتكلم في حدوده، احنا حدودنا جروب ملتزمين بعمل. يعني احنا تاخدني ايه الحماس اقول الكنيسة ملخبطة والجو وحش والكنيسة في المهجر والكنيسة جوه مصر والكهنة والاصفة والخدام. احنا نؤمن بالحتة اللي قالها حبيب جري. في يوم من الايام كان في عامل اجتماع للشبان، ودي الحتة اللي انا كنت عايز اكلمكم عليها الحقيقة النهاردة. احنا لما بندرس الانجيل عايزين نحول الانجيل لناحية عملية. بقول على حبيب جرجس ده، في يوم الايام حصلت ثورة وسط الشبان، كنيسة بايزة والبطرة تعبان والاصفة وحشين، وكانت الكنائس مقفولة في وش مدارس الاحد، وكان اغلب بتوع مدارس الاحد دول عشان يعملوا فصل مدارس الاحد يعملوه يا في الحوش يا في الشارع يا بيت من البيوت. فرد عليهم مرة حبيب جرجس، قالها لي واحد كان تلميذ حبيب جرجس، قال لهم انتوا عايزين تصلحوا الكنيسة؟ قالوا اه. قال لهم حل بسيط، احنا نبتدي باجتماع شبان، والاجتماع ده يمسك خدمة مدارس الاحد، والخدمة دي هتكبر وحيطلع من الخدام دول الاسقف والبطرك والكاهن والراهب والراهبة والشخص العلماني، وتبقى الكنيسة طالعة من هذا الاجتماع. وتحقق الى حد ما، ولما استلمنا الكنيسة سوري حتى الكهنة بتوع مدارس الاحد نسيوا الخدمة، يمكن لما كانوا علمانيين بيبقوا كانوا اكثر نشاطا من لما بقيوا. انا عايز اقول عشان ايه ما ندخلش في المباحثات اللي ما تجيبش نتيجة، خليك عمل يا محب. ايه اللي ممكن اعمله النهاردة للجيل الجديد؟ وياريت نتناقش في الحتات. كلامك صح 100%، النهاردة الولد مش حاسس ايه الفرق حتى بين المسيحي، مش عايز اقول مسيحي وغير المسيحي، ايه الفرق بين انسان مؤمن وحتى بربنا وواحد غير مؤمن؟ يعني ممكن واحد يقول لك طب يعني تفتكر الراجل اللي ما بيؤمنش بربنا خالص لكن مؤدب ولطيف وحلو وذوق وجنتلمان وفيري نوبل مش هيدخل السماء، والراجل المسيحي الكذاب المنافق اللي بيسرق وبينهب ولانه مجرد تعمد هيدخل السماء؟ فدي الموجه اللي طالعه في اوروبا، وهي دي موجه الالحاد اللي هي ايه؟ ان الكنيسه فيها ناس تعبانه وبره الكنيسه في ناس كويسين، طبعا في تعبانين. فهل ربنا ظالم لو ده في رايهم حتى لو وجد ربنا؟ هل ربنا ظالم بحيث ان يدخل الناس اللي جوه الكنيسه السماء وناس اللي بره الكنيسه ما يدخلوش السماء؟ فاحنا محتاجين، ودي الحتة يعني نفسي كده ندرسها كخدام وكخادمات، نفسي كده في اسكندرية، بلاش بره اسكندرية، لو فكرنا كده بصورة جدية، ايه رسالتنا كخدام مع الجيل الجديد؟ يعني اسألك سؤال وخليك صريح قدامي، لو انا سألت في ماري جرجس سبورتنج او كنيسة العذراء في كيلوباترا او كنيسة القديس يوحنا الحديث جانا كريس، كام ولد في ابتدائي بيحفظ ايات من الانجيل؟ كام ولد؟ كام ولد لو سألته عن، هو يعرف قصة ابراهيم واسحاق ويعقوب والحاجات الايه اللي يعني القصص المتداولة، لكن كام ولد بيحس بالانجيل كطفل انجيلي عايش جوه الكنيسة؟ راح في الحتات، خلينا واقعيين. انا عايز اقول بمرارة حتى الخدام، مش انتوا خدام؟ طب انا اسأل، كام واحد بيدرس الانجيل دراسة دراسة؟ هديك مثل بسيط. الاسبوع ده كنت رايح اصلي في بيت ناس مش ارثوذكس، صلوا عادي، فقلت اخد لهم هدية، فاخدت لهم كتاب بتاع مقدمة الكتاب المقدس، لقيت الست مجهزة الانجيل، واول ما عادنا حتى الانجيل عشان نبتدي نقرا فيه، ولما بدينا لما بديها الكتاب قالت لي ده انا كنت عايز اسالك يا ابونا ازاي ادرس الانجيل، وطول ما احنا قاعدين ودانها كده ونظرتها وشكلها كله ابزورب في الانجيل، ليه ولادنا وليه عائلتنا مش يعني انفولف كلمة ربنا؟ دي حقيقة لازم تكون واقعية.